بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخرها، أي إن كنتم على حدث فيجب عليكم أن تتطهروا من ذلك، وإن كنتم على طهارة فيستحب لكم الوضوء. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند كل صلاة، أي وإن كان على طهارة. قال: فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية فيها بيان أعضاء الوضوء التي يجب غسلها. قال: فاغسلوا وجوهكم، والوجه هو حده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن إلى ما بين الأذنين، وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وإلى هاهنا بمعنى مع على الراجح، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، وكقوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. والذي يرجح هذا المعنى ما ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى شرع في العضدين، ونما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرفقان يدخلان في المغسول. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. والباء الصحيح من أقوال أهل العلم أنها للإلصاق، ويستحب تعميم الرأس بالمسح، لحديث زيد بن خالد، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وصفه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أدخل يديه في التور ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب مسح الرأس كله. وقلنا أن هذا على وجه الاستحباب، أي تعميم الرأس بالمسح، لما ثبت بمجموع ما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه، فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود بن ماجه والحاكم وغيره. وفي سنده أبو معقل مجهول، والراوي له عنه عبد العزيز بن مسلم الأنصاري مجهول الحال. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج. الأول: مرسل عطاء بن أبي رباح عند عبد الرزاق في المصنف، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها، ثم مسح برأسه فأسال الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة. وأخرجه ابن أبي شيبة والشافعي في الأم بلفظ: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه. ولفظ الشافعي: توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء. وهذا المرسل صحيح. الثاني: أثر ابن عمر أنه كان يمسح رأسه هكذا، ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها على مقدم رأسه، رواه ابن أبي شيبة. ورواه عبد الرزاق بلفظ: كان يدخل يديه في الوضوء أي في الماء يمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ قط، واليافوخ وسط الرأس. رواه الدارقطني في سننه. ورواه الدارقطني في سننه بلفظ أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه، والأثر صحيح. الشاهد الثالث: أثر سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وممن قوى الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ثم قال في نهاية شرحه للحديث إلى حديث عبد الله بن زيد: استدل به المصنف على استيعاب مسح الرأس في الوضوء، وقدمنا أنه يدل لذلك ندبا لا فرضا، وعلى أنه لا يندب تكريره. وتعميم الرأس، انتهى كلامه رحمه الله. وتعميم الرأس بالمسح استحبابا هو قول الجمهور. قال: وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم، فالأرجل معطوف على المغسولات، وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان داخلان في المغسول لما تقدم في الكلام على المرفقين. وقد ثبت أن أبا هريرة غسل رجليه حتى شرع في الساقين، ونما ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والكعبان العظمان الناتئان عند ملتقى الساق بالقدم، ولكل رجل عظم كعبان، والمرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد. وإدخال المسح، مسح الرأس بين المغسولات، من أدلة من قال بوجوب الترتيب، إذ لا يفصل بين المتماثلات إلا لمصلحة، والذي يؤيد ذلك ما جاء من حديث عمرو بن عبسة أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، فثم تفيد الترتيب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي وإن كنتم على جنابة وتحصل أي الجنابة بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، أو خروج المني بجماع أو غيره. والمراد بالطهارة ها هنا الاغتسال، الطهارة الكاملة. المراد بالطهارة ها هنا الاغتسال، أي الطهارة الكاملة، بخلاف الحدث الأصغر فيرفع بالوضوء كما تقدم. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي إن أردتم الصلاة أو تستبيحون شيئا مما تجب فيه الطهارة. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أي وإن كنتم مرضى أي بسببه لا تستطيعون استعمال الماء، أو أن المرض يزداد أو يتأخر برؤه بسبب استعمال الماء، أو على سفر أي مسافرين، وغالبا أن المسافر قد لا يجد الماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض لقضاء الحاجة، والمراد بذلك قضاء الحاجة. أو لامستم النساء، أي جامعتم النساء على الصحيح. من أقوال أهل العلم أن المراد بالملامسة هنا الجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله فلم تجدوا دليل على البحث عنه بما لا مشقة في ذلك، وحتى لا يخرج الوقت أيضا، فالإنسان يبحث عن الماء، فإن لم يجد انتقل إلى بديله وهو التيمم. قال فتيمموا صعيدا طيبا، أي يقصد الصعيد الطيب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الصعيد المراد به التراب، كما جاء في الحديث وجعلت التربة لنا طهورا، ومن ذلك الغبار، كان يضع الإنسان يديه في مكان فيه غبار. قال فتيمموا صعيدا طيبا، بشرط أن يكون ذلك الصعيد طيبا أي طاهرا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا فيه بيان كيفية التيمم، وأن التيمم ضربة باليدين ثم ينفضهما المتيمم، أو يمسح الشمال على اليمين، أو ينفخهما كما في حديث عمار، ثم يمسح وجهه ويعمم بتلك المسحة وجهه كله، ثم يمسح كفيه، الكف الأيمن ببطن الكف الأيسر، والكف الأيسر ببطن الكف الأيمن، كما دل على ذلك الحديث. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وتقديم مسح الوجه على اليدين هو الراجح، لأنه في القرآن، وهكذا جاء أيضا في أكثر طرق الحديث أو الأحاديث. منه أي من ذلك الصعيد، ومن الصحيح أنها للتبعيض. ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من مشقة وعسر، ومن ذلك أباح لكم التيمم في حال عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله لرفع الحرج، ولكن يريد ليطهركم بالماء إن وجد، وببديله إن لم يوجد أو تعذر استعماله، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن هذه النعم ما هيأه الله عز وجل من التطهر بالماء، فإن لم يوجد فبالتراب بالصعيد، والواجب شكر الله عز وجل على تيسيره وعلى نعمه الظاهرة والباطنة التي نعجز عن حصرها وعدها. والتيمم في هذه الآية له سبب نزول، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، أي من الكلام، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. والحديث في مسلم، وجاء في بعض طرقه أنهم صلوا بعض الصلوات بغير وضوء وقبل نزول التيمم، وهذا من أدلة الصلاة في حق فاقد الطهورين، أي إن لم يجد الماء ولم يستطع التيمم، وهذا من رفع المشقة، من رفع الحرج، كما قال لي ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.